بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. من المواضيع التي ذكرت في الروايات والآيات وموضوع حساس ومهم هو موضوع النفاق والمنافقين. نحن نحتاج إلى كثير من الحديث عن هذا الموضوع، ولأهميته هذا الموضوع يتكرر في كل زمن، والإنسان دائما قد يبتلى بقضيتين أساسيتين. أولا، أن يجب أن يحذر الإنسان أن لا يقع هو في فخ النفاق، يعني أن يكون والعياذ بالله الإنسان هو متصف بصفات المنافقين، هو يكون منافق. المحذور الثاني أن يخدع من قبل المنافقين، يعني قد لا يكون الإنسان منافق ولكن يخدع بالمنافقين. أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة 194 يتحدث عن المنافقين، يبتدئ الخطبة الأمير عليه السلام: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحذركم أهل النفاق. ثم يبدأ بتعداد، يعني في تلك الخطبة تعداد بعض صفات المنافقين. طبعا هذا التحذير من قبل الأمير وروايات وأيضا القرآن الكريم، هذا التحذير أساسي ومهم، لأنه الإنسان كما يحذر ويحتاط ويتقي الأمراض البدنية، مثلا عدوى هناك في المجتمع، الإنسان يحذر ما يختلط بالآخرين، يخلي كمامات معينة، يستعمل ربما أدوية كوقاية، ما يستعمل مثلا ماء الشرب من مكان إلا أن يتأكد من سلامة هذا الماء أو هذا الطعام، والإنسان يحذر، يعني هناك حذر. نحن كذلك في الأمراض الاجتماعية، في الأمراض الروحية، في الأمراض النفسية أيضا يجب أن نحذر. يعني الحذر في الواقع ليس فقط الحذر من العدوى الجسمية، من الأمراض الجسمية، ينبغي الحذر أيضا من الصفات والأمراض المعنوية والروحية، بل الحذر من الأمراض المعنوية والروحية ينبغي أن يكون أشد، لأنها أخطر من الأمراض المادية. لهذا الأمير عليه السلام في هذه الخطبة والقرآن الكريم قبل ذلك يحذر ويتحدث عن أقوال المنافقين، عن تصرفات المنافقين من قبيل هذه الآية والآية التي قبلها في سورة البقرة، الآية 13 و14، وكذلك يعني عدة آيات، مثلا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الله يرد عليهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هاي صفات للمنافقين. أولا يجب نحن أن لا قدر الله لا نتصف بها، وثانيا يجب أن نحذر من أولئك الذين هكذا يتصرفون، يعني هي صفات المنافقين. كما أنه عندما نجد إنسان وهذا الإنسان مثلا عنده أعراض معينة، وإحنا نفكر أقول هذه الأعراض لفلان مرض وهذا المرض معدي وخطير، مباشرة أبتعد عنه، مباشرة أبتعد عنه. الإنسان ينبغي أن يكون هكذا، لكن المشكلة نحن في التعامل مع الآخرين لا نلتفت إلى الأمراض المعنوية، لا نلتفت إلى العدوى الروحية. المشكلة أن العدوى الروحية في بحث الأصدقاء موجود، في بحث اختيار الزوج والزوجة بالنسبة لكليهما، في بحث العلاقات، في بحث الـ مثلا الأموال، هاي كلها تؤدي إلى أمراض روحية. لذلك علينا أن نحذر، لكن المشكلة إحنا ما نهتم كثيرا، قد يكون بعض الاهتمام ببعض الشغلات، لكنه في الأجسام نحن أقل مرض نحذر منه ونحتاط منه، ولكن ليس طبعا أكثر بكثير، ويا ليت لو كان في الأمراض الروحية أيضا نحذر ونحتاط بنفس الشدة. مثلا على سبيل المثال من الصفات، طبعا هي خطبة طويلة لكن أنا أقتصر على صفة أو صفتين بحسب الوقت، الضالون المضلون. يعبر أمير المؤمنين عليه السلام عن المنافقين، يصف المنافقين. طبعا قد يكون الإنسان ضالا، الإنسان قد يكون ضال، هو ضال يعني في صحراء مثلا وابتعد عن القافلة، ظل في الطريق، فقد القافلة. لكن ليس بالضرورة أن يكون الإنسان مضلا، يعني قد يكون الإنسان ضالا، هو ضال، هو لوحده تائه، لكن أن يكون الإنسان هو مضل، يعني هو يدعو الناس ويخدع الناس لكي يضلوا، هاي مرتبة أعلى، هاي من صفات المنافقين. من صفات المنافقين أنهم أولا ضالين، طبيعي الذي يضل إذن هو ضال، لأن الإنسان إذا متمسك بالدين حقيقة وعلى الصراط المستقيم ما يقوم بدور الإضلال. فإذا هو كان مضلا للآخرين، خادعا للآخرين، إذن هو مخدوع، إذن هو ضال في الواقع. هذه من صفات المنافقين. بل من أبرز صفات المنافقين أنهم يضلون الآخرين، يخدعون الآخرين، يحاولون دائما أن الناس تتيه ولا تعرف الحق. الزالون المزلون أيضا شبيهة بالأولى، يعني الزال من زل، أي أخطأ إنسان، هو زل، هو أخطأ، لكن هؤلاء المزلون، يعني أولئك الذين يحاولون أن يوقعون الآخرين في الخطأ، هذا أيضا كما حال المضل. طبعا المشكلة أين؟ المشكلة أن الإنسان، نحن يجب أن نحتاط كما ذكرت، نحن في القضايا الجسمية في الأمراض الجسمية نحتاط كثيرا، ولكن من نجي إلى الأمراض المعنوية من نحتاط؟ من نشوف إحنا خلف من نسير، خلف من نعتقد، بمن نتمسك، أي دليل نسير خلفه؟ أمير المؤمنين عليه السلام في رواية مهمة يقول: ضلال الدليل هلاك المستدل. إذا الدليل ضل وكان ضال وكان هو منحرف وكان هو في تيه، طبيعي الذي يتبعه المستدل، يعني الذي يسير خلف الدليل، طبيعي هذا ماذا سيكون؟ سوف يهلك مع الدليل. الدليل ربما يعرف مثلا الطرق، ربما يعرف، لأنه هو ذكي يكون الدليل عادة حتى لو كان منحرف، ولكن المشكلة أن الذي يكون ساذجا بسيطا بالمعنى السلبي ويتبع الدليل والدليل ينحرف، أو هو يعلم أنه منحرف، المشكلة أن هذا المستدل سوف يهلك، سوف يهلك. ولذلك في القرآن الكريم هناك عتاب بين الذين اتبعوا والذين اتبعوا، عتاب بيناتهم، يقولون أنتم اتبعتونا احنا ما أجبرناكم. الإنسان في الدنيا يجب أن يحذر، المنافق هذا دوره، المنافق هذا دوره. لذلك الإنسان إذا اتبع من هو ضال فإنه سوف يهلك مع الدليل. طبعا الإضلال أيضا يكون من خلال عدة وسائل، يعني الأكاذيب، واليوم نجده ما شاء الله في أوساطنا الإعلامية وفي أوساطنا السياسية والاجتماعية، وهي موجودة منذ زمن آدم أو في زمن منذ الصدر الأول للإسلام وإلى زماننا. أكاذيب، تهم، النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء، ساحر، مجنون، منحرف، استهزاء، اتهامات كثيرة للأنبياء، إذن التهم، إشاعات مغرضة. يكفينا أن أهل الشام صدقوا بأن علي بن أبي طالب وهو خليفة رسول الله بالحق وهو ابن عم رسول الله، صدقوا بأنه لا يصلي، وهذا في شهر رمضان في الضربة التي ضرب بها عندما وصل الخبر إلى الشام بسبب خليفة الشام الذي كان يستخدم الإشاعات والأخبار المنحرفة، صدقوا بأن علي بن أبي طالب لا يصلي. عندما سمعوا بأنه ضرب في المسجد قالوا: عجيب، كان علي في المسجد ماذا يفعل؟ كان يصلي. طيب وانتو سنوات تقولون ما يصلي. شوفوا الإشاعات، الأكاذيب، الإغراء أيضا من الإضلال، إغراء يعني الترهيب والترغيب، الترهيب والترغيب. إذن في كل أحوال الإنسان يجب أن يحذر. أمير المؤمنين أيضا يصف أولئك يتلونون ألوانا. شوف إذن هذا أيضا صفة، ربما بعد الفاصل نتحدث عن هذا الأمر. في كل الأحوال يجب أن لا ننسى هذا الأمر، وهو أن الإنسان كما يحذر من الأمراض الجسمية ولا يسير. الآن الإنسان إذا تمرض وراد يذهب إلى طبيب، يذهب إلى طبيب، لكن الناس حذروا وقالوا له هذا الطبيب مو خوش طبيب، مو زين، ما يفيدك، ما يذهب إليه، يروح إلى طيب. الأنبياء 124 ألف نبي و14 معصوم ومئات أو آلاف العلماء والفقهاء والعرفاء والأخلاقيين والأولياء كلهم يحذرون من الأمراض الروحية، لكن المشكلة أنه إحنا ما نلتفت، ما نريد نلتفت، متوجهين إلى دنيانا، متثاقلين إلى الأرض. في كل أحوال نحن يجب أن نتخذ القرار بالتغيير. إن شاء الله نواصل الحديث بعد الفاصل، لحظات ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصفة الأخرى التي يصفها أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام يصف بها المنافقين قوله يتلونون ألوانا. من صفات المنافق المهمة، وربما هي من أبرز الصفات للمنافق ومن أخطرها، هو أن المنافق يحاول دائما أن يكون مؤمنا مع المؤمنين وكافرا مع الكافرين. يعني يتلون، شلون بعض الحيوانات، بعض ربما الزواحف أو ينقل وربما تشاهد في بعض الأفلام أنها أو بعض الحشرات تغير لونها بحسب الأرض التي تقف عليها. كذلك المنافق في أي مجتمع يكون مع أي جماعة يلتقي يحاول أن يصطبغ بصبغتهم، وهذا من أسوأ الأمور. من أسوأ الأمور أن الإنسان يغير لونه وصبغته بحسب المصالح الشخصية مع الأقوى، مع الآخرين، مع من يختلط بهم. طبعا هذا التلون هو التغييرات في أقوال المنافق، في أفعال المنافق. مثلا يجي مع المؤمنين يدخل إلى المسجد، شوف صلاته هي أرقى صلاة، يعني أفضل صلاة، أطول صلاة، وظاهرها الخشوع والبكاء والتوسل، تشوفها مع المؤمنين في المسجد. لكن يذهب مع الكافرين ربما يمارس الفساد أيضا بشكل أكثر من الكافرين. المشكلة هنا. لذلك المنافق يجب أن يراقب، يجب أن يكشف، لأنه خطر. وطبعا هو يحاول أن يدس أفكار منحرفة في أوساط المؤمنين خصوصا، ويحاول أن يضعف الهمم، وهي أيضا صفات موجودة لكن الوقت لا يسع. في كل الأحوال هذه صفة المنافق. لكن هنا نقطة مهمة جدا وأساسية، هذا التلون لماذا لا نقول عنه تقية؟ الجواب كلا. تلون المنافق غير تقية المؤمن. وطبعا في القرآن ورد أيضا عنوان التقية بالنسبة إلى مؤمن آل فرعون. التقية هي ليست لتأمين المصالح الشخصية، التقية لحفظ الدين، وهذا أمر معقول وأمر مطلوب. التقية لحفظ النفس ولكن ليس على حساب الدين. يعني ربما حالتين في التقية، أولا الإنسان يتقي لحفظ دين المجتمع. مثلا يسأل إنسان وجوابه إذا كان جوابا بالصورة الكذائية يؤدي إلى مقتلة عظيمة أو إلى تسلط ظالم أو إلى ضياع دين الناس، الإنسان هنا يتاقي. أو الحالة الثانية أن يحفظ الإنسان نفسه، مو مصالحه، لا، يحفظ حياته، لأنه إن إحنا عندنا حرمة في إلقاء النفس، ف في المهلكة، لا يجوز ذلك، لكن بشرط ليس على حساب الدين. يعني الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه أو الأنبياء الشهداء أو أهل البيت الشهداء أو الأصحاب الشهداء جاءوا لحفظ الدين، لأن الدين أهم من النفس. إذن التقية لحفظ النفس هاي الحالة الأخرى، لكن بشرط ليس على حساب الدين، يعني دين الفرد أو دين الجماعة. لأن الإنسان إذا وصل حالة أن دين المجتمع في خطر يقدم نفسه قربانا وضحية وشهيدا من أجل الآخرين، من أجل الدين، من أجل دين الناس. إذن على الإنسان أن يظهر هويته، خصوصا اليوم. اليوم التقية الموجودة، التقية اليوم ليست مع الأعداء. نعم، فيما بيننا نحن كمسلمين كسنة كشيعة يجب أن يداري بعضنا بعضا، يسموها التقية المداراتية، لأن عدونا مشترك، لأن مصيرنا مشترك، طريقنا مشترك، هدفنا مشترك. مع الأسف كثير منا يروح ويا الكفار يتاقي، وبيناتنا نحن يقتل بعضنا بعضا. التقية الحقيقية أن نحفظ الدين الإسلامي، شعار الإسلامية، وحدة الإسلام بكل مذاهبه بكل أطيافه. هذه التقية العاقلة الصحيحة التي يدعو إليها مراجعنا، هي ليست تنازل عن الثوابت. لا السني يتنازل عن ثوابته ولا الشيعي يتنازل عن ثوابته. لذلك هذا غير النفاق الذي يتاقي تقية مداراتية لحفظ وحدة المسلمين. هذا مؤمن، وعين الإيمان، وعين ما يريده رسول الله صلى الله عليه وآله، إن فعله سني أو شيعي لا فرق في ذلك. هذا أمر مطلوب من باب الاعتصام بحبل الله جميعا، هذا ليس نفاق. النفاق هو أن الإنسان يأتي مع المسلمين فيكون مسلما ويظهر الإيمان ويظهر الإيمان، ويذهب مع الكافرين فيظهر الكفر والحقد على المسلمين. هذا أمر يسمى بالنفاق، التلون. أما الإنسان لا، الإنسان يعتقد بشيء. نحن كمسلمين الآن نفترق في مذاهب متعددة، أنا أعتقد بعقيدة، ليس بالضرورة كل ما أعتقد به أنا أجي أظهره، وبالتالي قد يؤدي إلى ضغينة هنا، إلى أذية هنا، كما الطرف المقابل أيضا ليس مطلوب، بل الواجب أن يخفي بعض المسائل لكي لا يؤذي الطرف المقابل. هذا لحفظ وحدة المسلمين، وليس حالة نفاقية كما يصور البعض. إذن عندما نتحدث عن المنافق، في الواقع هو وجهين: قلبه كافر، قلبه لا يؤمن، مشكلة المنافق هاي. أما الآن كثير من المسلمين اليوم عندما يدارون بعضهم بعضا، سوف نتحدث عن المدارات، إنما في الواقع هو من باب المدارات والمصلحة. أما النفاق كما يعبر أمير المؤمنين عليه السلام في رواية في غرر الحكم: ما أقبح بالإنسان أن يكون ذا وجهين. قبيح جدا الإنسان أن يكون بوجهين. لذلك المدارات غير النفاق، لأن المدارات هو عدم الاصطدام مع الآخرين لمصلحة عليا، كما نحن مطالبون اليوم كمسلمين أن نداري بعضنا بعضا، تقية مداراتية. هذا من العقل، نحن كمسلمين بشكل عام أن نداري بعضنا بعضا، لأن أعدائنا يريدون أن يوقعوا بنا، أعداؤنا يريدون أن نتعارك ونختلف ونتقاتل ويسب بعضنا بعضا. هذا مطلب الاستكبار اليوم. طيب الإنسان هل يعطي لهم ما يريدون، أم يتصف بمواصفات المدارات وهو ما يريده الله سبحانه وتعالى؟ أكرر، مع حفظ الثوابت لكل من يعتقد، لكل مسلم يعتقد بمذهب وبعقيدة محددة. وفي الواقع المدارات هو عدم الاصطدام مع الآخرين في الأمور التي ليس فيها حق وباطل بهذا المعنى. نعم، إذا وصلت الحالة أنه فئة من المسلمين، كما نشاهد في بعض الأحيان، فئة تكفر الآخرين وتقتل الآخرين وتفجر في الآخرين وتذبح الآخرين، لها فئة منحرفة، هاي لا مدارات معها، لا تقية معها. يجب على جميع المسلمين أن يقفوا أمام هذه الفئة، كما كان الخوارج عندما ظهروا يكفرون المسلمين جميعا، فوقف بوجههم أمير المؤمنين عليه السلام وقاتلهم وقتلهم وأنهاهم. فالإنسان الذي يداري الآخرين قد يكون مؤمنا صلبا شجاعا، هو ليس نفاق، المداراة ليست نفاق، النفاق ليست إيمان، إنما هي كفر وجبن وتفريق وأمثال ذلك. إذا لا تنافي بين الإيمان ورسوخه وبين مداراة الناس، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا أيضا غير مفهوم المداهنة، لأن ورد في الروايات أيضا مفهوم اسمه المداهنة. المداهنة هو أمر سيء، هو شبيه بالنفاق، أن الإنسان يداهن أهل الكفر، يداهن أهل المعاصي لمصالح شخصية على حساب الإسلام، على حساب الحق. يقول علي عليه السلام: شر أخوانك من داهنك في نفسك وساترك عيبك. هاي مداهنة سيئة، أنه أنا أرتكب ذنب ويأتي صديقي يمدحني، هاي مداهنة سلبية. احنا عندنا النهي عن المنكر، النصيحة، تواصوا بالحق، الإنسان يجب أن ينصح الآخر، مو الصديق عندما يفعل. نعم هسه قد يسكت، لكن مشكلة أن الإنسان في بعض الأحيان يستر على الآخر، يشجع الصديق أو الآخر على ارتكاب الذنب، هذا من المداهنة السلبية المرفوضة. أيضا عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنما سمي العدو عدوا لأنه يعدو عليك، فمن داهنك في معايبك فهو العدو. أنا عندما أذنب أحتاج إلى من ينصحني، فإذا جاء شخص ومدحني على الذنب هو عدوي في الواقع وليس صديق، هذا مفهوم إسلامي. أمير المؤمنين أيضا كما ورد في البحار الجزء 77: لا تداهنوا في الحق إذا ورد عليكم وعرفتموه فتخسروا خسرانا مبينا. تصوروا الإمام الحسين وأصحابه يداهنون يزيد، هذا غير ممكن، لأن هناك حق، هناك إسلام يذبح، هنا لا يجوز المداهنة. أيضا عن أمير المؤمنين كما عليه السلام كما ورد في نهج البلاغة خطبة 233: واعلموا أنكم في زمان القائل فيه بالحق قليل، واللسان عن الصدق كليل، واللازم للحق ذليل، أهله معتكفون على العصيان، مصطلحون على الإدهان، دائما يداهنون ويعصون. الإنسان المؤمن يجب أن يتبع الحق، لا يداهن في الحق، نعم يداري الآخرين إذا لم يكن هنالك موقف بحيث أن الإسلام في خطر أو هناك دماء تراق أو هناك خطر على دين الناس. المداهنة سيئة، اللي هي صفة المنافقين، من صفات المنافقين. في رواية مهمة عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: أوحى الله إلى شعيب: إني معذب من قومك 100,000، 40,000 من شرارهم 100,000، 40,000 من شرارهم 100,000، 40 شرار، و60,000 من خيارهم. طيب 60 ليش يعذب 60,000؟ فقال، يعني شعيب عليه السلام: يا ربي هؤلاء الأشرار، فما بالوا الأخيار؟ الأشرار تعذبهم زين، الأخيار ليش؟ فأوحى الله عز وجل إليه: داهنوا أهل المعاصي فلم يغضبوا لغضبي. داهنوا أهل المعاصي، سكتوا، أيدوا، ستروا، وبالتالي انتشرت، وهذا هو معصية بحد ذاته لذلك. وهذا مرتبط أيضا بأصحاب السبت، إذا تراجعون في القرآن الكريم في أصحاب السبت أن الذين لم يرتكبوا المعاصي ولكنهم سكتوا، هاي مداهنة، فعذبوا أيضا وشملهم العذاب. نعم، إذن المداراة غير المداهنة، المنافق لا يداري إنما يداهن. يقول النبي صلى الله عليه وآله: أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. إذن كنا معكم وكنت بخدمتكم طوال 30 حلقة وشهر رمضان، هذه الحلقة الأخيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كل ما قلناه وكل ما سمعناه أيضا من قبلكم يكون خالصا إن شاء الله، وكان ويكون ويبقى إن شاء الله خالصا لوجهه الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا وأن يحسب يحسن في عواقبنا. أعتذر عن إذا كان هناك تقصير أو صراحة أو استعجال أو أخطاء، القصد كان هو إيصال أكثر ما يمكن وأن نتواصى في الحق وأن نتواصى بالصبر. نسأل الله حسن عاقبة. لا تنسونا من الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.